السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كان الكلام في مراحل الحكم الشرعي والقيود سواء الشرعية أو العقلية في تلك المراحل، وبالتالي الحديث عن أن التزاحم أو أي محذور آخر يحصل في مراحل الحكم الشرعي أين يتصرف؟ يعني التزاحم حالة من الحالات في الأحكام، حالات أخرى وكذا كما سيأتي جملة من الأمثلة في ذلك، أنها تتصرف في أي مرحلة من مراحل الحكم، أي قيد من قيود الحكم. ومر بنا أن هذا البحث بحث حساس ومؤثر كثير كثير كثير، وما بنى عليه قدماء هو التام. ومعرفة كل مرحلة وتسمية كل مرحلة مهم. من ضمن الأمور المهمة أيضا في هذا المجال عنوان الخطاب، الخطاب الشرعي، معروف يعني هذه التسمية، الخطاب الشرعي. ما المراد بالخطاب؟ يعني أي مرحلة من مراحل الحكم يراد بها الخطاب الشرعي؟ كما مر بنا أن التكليف مثلا لأي مرحلة من المراحل، التكليف مرة أنه مراد به مرحلة التنجيز، مرحلة التنجيز. فإذا ليس التكليف هو مرحلة لأصل فعلية الحكم، أصل فعلية الحكم لا كلفة فيها، الكلفة في التنجيز المؤاخذة ما شابه ذلك. لاحظ مثلا لسان الشارع، السبيل لا يكتر، لا يجري على القلم أو يكتب، يعني قلم المؤاخذة طبعا ليس قلم التشريع، رفع القلم عن الصبي، قلم المؤاخذة، قلم كتابة السيئات، هذه مرتبطة بأي مرحلة؟ هي مرتبطة بمرحلة التنجيز. ومن ثم قرن النائم والصبي، الصبي ثلاثة رفع عنهما القلم، النائم والصبي والمجنون، الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يفيق والمجنون، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، مع أن النائم من الواضح ليس عديم التكليف وإنما المؤاخذة عليه، ومن ثم يقضي الصلاة النائم وما شابه ذلك. هكذا الحال في الصبي وفي المجنون، لأنه شيء، لأن في الصبي القيد قيد الفعلية وقيد التشريع، في المجنون نظن نحتار أنه يحمل على هذا ويحمل على هذا، لا، في ثلاث موارد الرفع رفع لي المؤاخذة والتكليف، مرحلة التكليف وليس مرحلة أخرى، كما أنه عنوان الشيخ الأنصاري وبقية الأعلام: المكلف إذا التفت إما أن يقطع بالحكم أو يظن أو يشك. البحث ليس بخصوص المكلف، يعني الذي وصل إلى مرحلة التنجيز، لا، حتى ما دونه، من يتوجه إلى التشريع الإلهي. المهم هذه بحوث أمثالها كثيرة كثيرة جدا، يعني ليس من الإفراط القول بأن هذه البحوث مراحل الحكم والتدقيق في قيودها يضفي بظلاله على كل أبواب الأصول أبواب الفقه، بحث مهم يعني. كذلك لاحظوا مرحلة الخطاب، الخطاب اسم للحكم في مرحلة الفاعلية سواء الناقصة أو التامة. لماذا الفاعلية اسم لمرحلة الفاعلية؟ لأن الخطاب عبارة عن محركية مثلا الأمر الشرعي، محركية الأمر الشرعي، محركية الأمر الشرعي، والمحركية مرتبطة بالفاعلية سواء الفاعلية الناقصة أو الفاعلية ماذا؟ التامة. كلمة الفاعلية لعلها من اصطلاحات المرحوم العراقي في مراحل الحكم، يعني محركية الحكم، وهذا بعد تقريبا تكويني أو عقلي في الحكم. فالخطاب اسم للمحركية، لمرحلة المحركية وهي الفاعلية الناقصة أو الفاعلية التامة، الخطاب اسم لهذا وليس اسم لأصل الفعلية الحكم. فلنفترض هناك محاذير في الخطاب الشرعي، يعني في الفاعلية وليس في أصل الفعلية، بينما تجد يعني في كلمات المتأخر الأعصار الدمج بين الخطاب، مرحلة الخطاب الحكم الشرعي، ومرحلة أصل فعلية الحكم، وهذا فيه ما فيه. ومن ثم حصل يعني التباس عند كثير من الأكابر من يعني القرنين الأخيرين أو أكثر. كذلك مثلا لاحظ الأمر، تعد نقول أمر، تعد نقول وجوب، الأمر أين، الوجوب أين، الأمر في الحقيقة المرحلة الأولى الإنشائية، الأمر هو المرحلة الأولى الإنشائية، أما بخلاف الحكم الوجوب هو المرحلة الثانية الثالثة المجرد. الأمر طبعا الوجوب أيضا قد يقرر في المرحلة الأولى الإنشائية، ولكن على كل الوجوب أو المرحلة الثانية الإنشائية أو المرحلة الثالثة الإنشائية هي مرحلة الوجوب والحكم وليس مرحلة الأمر، هذه أيضا لا بد من أخذها بعين الاعتبار. على أي حال مراحل الحكم الشرعي وأسماء مراحل الحكم الشرعي جدا مهمة، لنخلط بين بعضها البعض. على ضوء هذا المبحث مراحل الحكم يتضح لنا ماذا؟ يتضح لنا أن مشروعية الحكم أو تشريعية الحكم أو قل ملاك الحكم مرتبط بمرحلة الفعلية، أصل الفعلية الناقصة أو الناقصة سيما في العمدة الناقصة، أصل الفعلية الناقصة. أما مرحلة الفاعلية سواء ناقصة أو تامة أو التنجيز أو الامتثال، هذا لا صلة له لا صلة له بالمشروعية للحكم أو تشريع الحكم أو ملاك الحكم، لا صلة له. فمن ثم والمفروض أن التزاحم والتنافي والتضاد بين الأحكام يقع في مرحلة مثلا التنجيز أو مرحلة الفاعلية التامة. وإذا كان المحذور في مرحلة الفاعلية التامة أو مرحلة التنجيز، لماذا نصاعد به، نوسع المحذور إلى مرحلة أصل الفعلية؟ ما له معنى. فعلى كل ما جرى عليه المتأخرون بدءا حتى من معق كركي أو غيره أو انتجاي 7 قرون لو تقدر تستطيع، يعني كلها فيها تأمل، هذه كلها محل تأمل، لأن التنافي إنما هو في مرحلة الفاعلية أو مرحلة التنجيز. لماذا نوسع المحذور دائرة إلى مراحل أسبق؟ أمس مر بنا، لا معنى. إذن أصل الأمر والحكم موجود، يعني الحكم فعلية موجود، الملاك أيضا موجود، لأن المحذور في الحقيقة متقرر في مرحلة متأخرة وليس في مرحلة متقدمة. يمتنع خطاب الشارع بغير المقدور، إيه طبعا خطاب الشارع، لكن حكم الشارع غير خطاب الشارع. مر بنا الخطاب اسم لمرحلة الفاعلية. فهذه على كل الالتباسات تجرجر على كل منظومة من الأبحاث، على كل لا حاجة لها أو لا وجود لها بعبارة أخرى. نكتة جدا مهمة، لذلك لاحظ مراحل الحكم كم هي مهمة جدا. كشيء فائدة معترضة لا بأس نشرح الفاعلية الناقصة والفاعلية التامة شنو هي، هي اللي اسمها الخطاب، وليس الخطاب اسم لأصل الفعلية. اسم للخطاب المرحلة الفاعلية. فاعلية عبر عنها فاعلية محرك، ولماذا ناقصة وتامة؟ فاعلية ناقصة يعني تحريك بدرجة يكفي في مرحلة الفاعلية الناقصة التحريك. طبعا متى يكون فاعلية؟ متى يكون الحكم محرك؟ إذا التفت المكلف، التفت الشخص. ولكن في الفاعلية الناقصة يكفي الالتفات بدرجة الاحتمال والتصور وإن لم يكن في البين علم. فمحركية الحكم الناقصة يكفي فيها التصور. فالأحكام الواقعية، هني دقق شوية جيد، الأحكام الواقعية يكفي فيها الوصول التكويني في محركيتها، وإن لم يكن الوصول بطريق معتبر، يعني ولم يكن علم لا وجداني ولا هو علم تعبدي. لما؟ لأن الفاعلية الناقصة يكفي فيها مجرد التصور وإن لم يكن تصديق، مجرد الاحتمال. مجرد الاحتمال يجعل للحكم محركية باعثية زاجرية. هذه فاعلية الحكم الناقصة ليست مرهونة بالوصول الاعتباري، فكيف بأصل فعلية الأحكام؟ كذلك أصل فعلية الأحكام غير مرهونة غير مرهونة أصلا بالوصول، حتى الوصول الاحتمالي فضلا عن الوصول المعتبر بعلم وجداني. فلاحظ، شوف هالدقائق كم هي مؤثرة في الأبحاث. فالدور الحجية أو دور الوصول الاعتباري أو الوصول التكويني أين هو مأخوذ؟ ليس مأخوذ في فعلية الأحكام أبدا، إنما يؤخذ في فاعلية الأحكام. والفعالية الناقصة لا تحتاج حتى إلى الوصول المعتبر. نفس الوصول التكويني بدرجة التصور والاحتمال كافي. فلاحظ إذن كيف دقة هذه البحوث. لما؟ لأن الحكم الظاهري أو الطرق الظاهرية أو الحجج، ما نسميه بالحجج، إن شوف دور الحجج وين، أين دورها؟ التشريع الظاهري أين دوره؟ الحكم الظاهري أين دوره؟ دوره لإيصال فاعلية مثلا أو منجزية الحكم الواقعي، وليس الحكم الظاهري أي دور أو أي دخالة في أصل فعلية الأحكام. ليس له دور الأحكام الواقعية. الحكم الظاهري إيصالي للحكم الواقعي، إثباتي، ذلك يسمونه إثباتي من هذه الطريق. لذلك الأحكام الظاهرية طبيعتها طريق، والظنون بوجودها التكويني موصلة إيصالا تصوريا، وليس من الضروري أن تكون موصلة بإيصال تصديقي تعبدي مثلا اعتبار. هذه البحوث لاحظ كلها مؤثرة، إنه الحجية أين ترتبط بمراحل الحكم الواقعي. دي بحوث وتدقيقات يجب الالتفات إليها تماما، كلها متأثرة بهالأبحاث. على ضوء ذلك أصلا لا حاجة لنا بالترتب، ولا حاجة لنا بقصد الملاك، وأنا مجرى حتى الأمر بالشيء يقضي عن ضده، إن كان يوجب نوع من المحذور فهو في مقام الامتثال وليس في مقام أصل تشريع الحكم أو فعلية الحكم. ومع ذلك حتى في مقام الامتثال لا يستلزم إشكالية لما مر أن النهي هذا ليس نهي يعني أصلي ناشئ من مفسدة، إنما نهي يعني تبعي لتبع مطلوبية ما هو أهم مثلا. فلاحظ هذه المباحث إذن كلها، إذن هل سنخوض في الترتب؟ صعب، سنخوض في الترتب، لكن لا لأجل أنه نعالج محذور، لا، لأنه مبحث علمي يفيد في غير مبحث التزاحم، في مباحث أخرى سنرى في الورود، في التوارد، في أمور أخرى سنأخذ يعني الخوض في هذا البحث، بحث الترتب. وإلا أصلا لا حاجة للترتب، أقصد في لا حاجة للترتب في أصل تصوير فعلية حكم المتزاحمين. لما؟ لأن التزاحم ليس بين فعليتي الأحكام. لطيف هو نفسه المرحوم الكمباني، هو السيد أخوي التزم ما بين أستاذه السيد الكمباني، أن الأحكام في نفسها ما فيها تضاد الاعتبارية، تضاد بالحاضر تداعيات الحكم، متعلقات الحكم. يعني مثلا الامتثال لمتعلقي الحكمين، مع العجز هناك تنافي. وإلا في أصل فعلية الحكمين كاعتباريين أو كذا ليس بينهما تزاحم ولا تنافي ولا تناقض ولا تضارب. مر بنا يعني كلام متأخري العصار، كلامهم أدنى تنافي كان تعارض، هذا مو صحيح، لا سيما يعني مدرسة النائيني ومدرسة السيد الخوي، أدنى تنافي ليس تعارض. من قال التنافي؟ لنشخص أين موطن التنافي في أي مرحلة، فلماذا نصاعد به إلى مراحل أسبق؟ ما لمعنى، ما لا موجب له. لذلك في تصوير أصل فعلية الحكمين أو فاعلية الحكمين ليس هناك أي حاجة للترتب. إذا الترتب سنحتاجه في ماذا؟ سنحتاجه في تصوير التنجيز أو في تصوير صور أخرى المحذور ليس من جهة التزاحم، من جهة أخرى، صور أخرى في الترتب. الترتب هو نوع من الجمع بين الأدلة، يمكن أن تعبر، أو الأصح الجمع بين الأحكام أو مقتضيات الأحكام، تداعيات الأحكام بشكل منسجم. الترتب نوع من التكييف العقلي. الترتب التكييف، لأن الفاعلية محركية، فكيف محركين لشيئين متضادين مثلا؟ فالتكييف بين محركية الحكمين، فاعليتي الحكمين، تكييف الآثار العقلية في الأطوار العقلية للحكم، وليس تكييف في المراحل الشرعية للحكم. التردد على ما بينا الماص له لا صلة في البين. هذا إذن أصل حقيقة البحث. هذا البحث الحين قبل أن ندخل التردد، هذه لب سر وجه البحث اللي ذكرناه بالحال مراحل الحكم، لنخلط بين بعض البعض. المحذور في أي موطن أي مرحلة لنوسع إلى مراحل أسبق من عنده، بل قد لا يوسع إلى مراحل لاحقة فضلا عن السابقة. هذا المبحث جدا دقيق، معرفة أسماء المراحل جدا مهمة. الخطاب اسم لفاعلية الحكم، والفاعلية درجتين، فاعلية بتية إذا عنده علم وقدرة، العلم والقدرة قيد للخطاب الشرعي، قيد عقلي. والخطاب مر بنا الآن اسم لمراحل الحكم، اسم للمراحل التكوينية أو العقلية للحكم. لا ننسى كما أن التكليف اسم لمرحلة متأخرة وهو التنجيز والمؤاخذة، وهذه ليست مراحل شرعية، مراحل عقلية، أطوار عقلية للحكم الشرعي. قد يصير فيها محاذير وليكن، وسيأتي الآن تصريح نفس الأعلام المتأخرين أن الترتب يعالج محاذير في المراحل العقلية للحكم. إذن الأصل المحذور ليس في الفعلية، يعني ارتكازا عندما يرجع الإعلام إلى ارتكازهم بلورتهم صحيحة، لما يرجعون إلى التفاصيل التنظيرية تشوف لا، تقع الغفلات والاشتباهات. وسنرى العجيب حتى من مثل السيد اليزدي أو الشيخ الأنصاري، مع أنه ليس مبناهم مبنى المزنائين، لكن تأخذهم بعض الأحيان مباني المتأخرين العصار، بعض الأحيان تأخذهم مباني المشهور. على كل والعصمة لأهلها. فعلى تقدير إذن تشخيص المراحل الحكم الشرعي وأسماء تلك المراحل والقيود فيها وكذا 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 دور عام ومهم يجب الالتفات إليه. نعم قبل أن ندخل الترتب، هذا المبحث الذي الآن أثرنا وكيف عالجنا فيه التزاحم، يعني عالجنا التزاحم مو علاج كامل، عالجنا التزاحم في المراحل الشرعية، أما المراحل العقلية لا نحتاج إلى الترتب، نحتاج إلى شيء آخر. لا نريد أنه نستغني عن الترتب، لكن نحتاج الترتب وين؟ في تكييف التنافي بين تداعيات الحكمين، آثار الحكمين، محركيات الحكمين. نعم نحتاج إلى التزاحم، إلى الترتب. فالآن أبدينا نصف العلاج بعبارة أخرى، علاج بالحظ لمراحل متن المراحل الشرعية. أقول هذا البحث بعينه، هذا البحث بعينه يجب أن نلتفت إليه في مبحث اجتماع الأمر والنهي على الامتناع، على الجواز واضح، على الامتناع، أن الامتناع اجتماع الأمر والنهي المحذور كامن في أي موطن، هذا كشيء إجمالي خطوط عامة. فإذا كان موطن المحذور مراحل عقلية للحكم أو الامتثال، لا ربط له بأصل الفعلية. ومن ثم قال المشهور بأن في موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي مع جهل المكلف بالحرمة يستصح منها العبادة، لأن أصل فعلية الصلاة لا موجب لزوالها أو انعدامها، إنما هي مراحل عقلية، مراحل امتثال أو مراحل تنجيز. أقصد في اجتماع الأمر والنهي لب ولباب البحث بشكل طبعا كلي إجمالي مقتضب، ولا في تفاصيل مهمة ستأتي. لب ولباب الاجتماع الأمر يكون هكذا حال حالته بناء على الامتناع، أن هذا المحذور في باب اجتماع الأمر والنهي ليس محذور في أصل فعليتي الحكمين الحرمة والوجوب، ولا في التشريع الإنشاء، وإنما في مرحلة الفاعلية أو الامتثال أو التنجيز في هذه المراحل. نعم قد يكون المحذور ليس في مرحلة واحدة فقط، نعم قد يكون كما في اجتماع الأمر والنهي على الامتناع المحذور ليس في مرحلة واحدة فقط، يعني مرحلة ثلاث مراحل متعاقبة، يمكن طبعا، لا نريد أن نقول أن المحذور حصرا يكون دوما في مرحلة واحدة، لا، يمكن يكون في مرحلتين، يمكن ثلاث، يمكن أربع، بس بالتالي قدر المحذور يجب الالتفات إليه، وأين المراحل التي فيها المحذور. هذا بالنسبة لاجتماع الأمر والنهي كخطوط عامة نستفيدها في المقام، من المقام، للنفس مبحث التضاد والتزاحم مبحث من الأحكام العقلية، من المسائل العقلية غير المستقلة، نفس الشيء ندقق شوي. كذلك الحال في مسألة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، نفس الكلام. لأن المحذور إذا شخصنا أنه في مرحلة ليس في مراحل أصل الفعلية، مراحل لاحقة، ولو هذا البحث شوية بعد غامض بالنسبة إلى الحكم الوضعي، لأن النهي عن طبعا النهي عن العبادة لا نفسه، النهي عن المعاملات، المعاملات الوضعية. المهم هذا طبعا بيان إجمالي جدا جدا مقتضب، التفاصيل ستأتي، لكنه لنكون على تذكر وذكر أن حلال المشكلات في مبحث الضد والتزاحم، وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي، وفي مبحث النهي يقضي على الفساد، حلال المشكلات هي شيء واحد، أن نلتفت إلى مراحل الحكم الشرعي واختلاف القيود في كل مرحلة، واختلاف أسماء الحكم في كل مرحلة، وتشخيص موطن ومرحلة المحذور، ولا نوسعها إلى ما قبلها. هذا شيء مهم جدا، فهذا هو الحل الأصلي. أما البحث في الترتب، البحث في الترتب المعروف نسبته إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ولكن الظاهر أنه نعم بل ورثه للشيخ جعفر كاشف الغطاء، لكن أصل مبحث الترتب ربما التفت إليه بشكل يعني ابتدائي أو بشكل مجمل أيما كان المحقق الكركي، بل وره الشيخ جعفر بشكل مبسوط ومرتب كذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء. على أي تقدير، بحث الترتب الهدف من عنده إثارة عند الإعلام هو هو نوع من العلاج لتصوير بقاء الأمر بالمهم مع وجود الأهم، مع التزاحم مع الأهم، بقاء الأمر بالمهم. ولكن في الحقيقة لا ينحصر مبحث الترتب بالأهم والمهم، حتى فيما لو كان الحكمين الحكمان المتزاحمان كانا مهمين وليس أهم ومهم، أيضا الترتب نحتاج إليه، لأنه الترتب يريد أن يعالج التضاد والتنافي بين حكمين، سواء كان في هم هذين الحكمين في عرض بعضهم البعض، أو أحدهما أهم والآخر مهم. ففي المهمين كليهما يؤمر بهما على نحو الترتب من كلا الطرفين، في الأهم والمهم ترتب من طرف واحد فقط، مثل الأهم هو موجود مفروغ منه. يبقى الأمر بالمهم متى يوجد بتصوير الترتب. فإذا الترتب عند الأعلام أصل تصويره لأجل ماذا؟ لأجل تصوير وجود الأمر، وجود الأمر سأمر بالمهم مع الأهم، أو الأمر بالمهم مع مهم مع مهم آخر، لا خلاف في ذلك، إن لا فرق في ذلك. هذا مبحث الترتب. نقطة أخرى في الترتب أن الأعلام ذكروا أن الترتب فذلكة عقلية، فذلكة عقلية، وليس الترتب علاج شرعي تعبدي، بل الترتب فذلكة عقلية. وهذا ما يعني يفيد فائدتين مهمتين في أصول القانون وفي الأحكام والكذا. ما هو؟ أن الأحكام الشرعية وإن كانت شرعية صحيح لكن نظم الأحكام الشرعية بتوسط العقل والعقلاء نظمها انتظامها سبكها، لأن الأحكام الشرعية بالتالي لها آثار عقلية ولها آثار تكوينية. الامتثال مثلا، الامتثال وجود شرعي لوجود عقلي أو تكويني، وجود تكويني الامتثال، وجوب الطاعة يحكم به العقل ولا يحكم به العقل، يحكم به العقل. وجوب الامتثال، وجوب إحراز الامتثال، تفريغ الذمة، إحراز فراغ الذمة، طبعا هي كلها يحكم بها العقل. فعندما يقال الترتب وأمثاله فذلكات عقلية، لا يعني أن العقل يتدخل في صلاحيات الشرع. مو الإخوانيين عندهم الشبهة، شلون أن العقل يتدخل في الشرعيات؟ والعقل ما يتدخل في الشرعيات، العقل يتدخل في الشؤون العقلية اللاحقة بالحكم الشرعي، يتدخل فيما هو شأنه، فيما صلاحيته. فإذن الفذلكات العقلية لها مجال في الشريعة وفي الأحكام، بس في أي منطقة بالدقة؟ في منطقة، نعم، في منطقة الشؤون العقلية التابعة اللاحقة للأحكام الشرعية، فذلك عقلية لا مانع من ذلك. فإذن البحث في الترتب بالدقة بحث في الفذلك العقلية، وهذا ما يبين أيضا أنه القرائن العقلية يعتمد عليها، أو الحلول العقلية، القرائن العقلية، الشؤون العقلية يعتمد عليها في التوفيق بين الآثار العقلية للأحكام. إذا حصل بين تلك الآثار العقلية بين الأحكام حصل بينها تنافر أو تنافي، نعم، العقل يقوم بفذلكات القرائن، فضلا عن القرائن العقلية. حتى مرة بنا تذكرون القيود العقلية خاصة بالمراحل العقلية فقط أو بكل المراحل حتى الشرعية، تذكروا القيود العقلية مر بنا يمكن تصويرها حتى في المراحل الشرعية، دخل عقلي وليس دخالة شرعية، يمكن. كما أن القيود الشرعية مر بنا لا تنحصر، يعني لا ينحصر أخذها في المراحل الشرعية بل تعم المراحل العقلية، فسواء عقلية أو شرعية قابل للتصوير في كل المراحل. غاية الأمر كيفية دخالة القيد العقلي يختلف عن كيفية دخالة تأثير القيد الشرعي، بل القيد الشرعي أيضا مر بنا شوفها قواعد وضوابط عديدة 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 عديدة، بل القيد الشرعي مر بنا أن دخالته في الحكم الشرعي ليس على نمط واحد، على نمط، كما أن دخالة القيد العقلي على نمط، بل يمكن تصوير قيود عقلية حتى في المرحلة الأولى للإنشاء، قيود عقلية في المرحلة ماذا؟ الأولى في الإنشاء، لأن المرحلة الأولى في الإنشاء ليست شرعية بحتة، شرعية تكوينية اعتبارية، ممكن. فهذه نقاط جدا لازم نلتفت لها. أقول هالكلمة ونختم. اللطيف هنا الأعلام بل التنور حار. الأعلام هنا اعترفوا بماذا؟ اعترفوا أن هذا بحث عقلي ترتب وعالج محاذير عقلية. أخوي إذا كان الترتب في مرحلة الامتثال بعد أو التنجيز، العجيب يعني النائني ملتفت لهذا الشيء، السيد خوي ملتفت وكثير من العالم ملتفتين. زي إذا كان هو الترتب يعالج مرحلة الامتثال والتنجيز، يعني المحذور هناك والعلاج عقلي وليس شرعي، أي صلة له بالمراحل الشرعية إذن للحكم؟ كيف يجعلون له صلة بأصل المرحلة الشرعية وأصل الملاك وأصل التشريع؟ على كل كلام لدى الإعلام متدافع متهافت، بينما هو مرتكز في ذهنهم وبينما يبلورونه. الارتكاز الإجمالي شكل والبلورة التفصيلية بشكل آخر، يجب أن يكون هناك انسجام أي من الضوابط المنهجية التي بينها صاحب الفصول، أنه يجب أن يكون هناك وفاق بين البحث التفصيل التحليل التفصيلي العلمي والارتكاز الإجمالي. إذا كان هناك تخالف فهذا مؤشر إما الخطأ في الارتكاز أو الخطأ في التحليل التفصيلي. هذا بحث غدا لا بس أشير لمنهج صاحب الفصول، يعني كمنهج منطقي أصولي مفيد في أبحاث علم الأصول أو أبحاث العلوم الأخرى. نتم إن شاء الله بحث الترتب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.